جاءنا هذا الخبر، خبر الآحاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل من لحيته ما دون خضراته. فإذا هذا كفرد من أفراد ذلك المجتمع عرفنا أنه فعل هذا الفعل. ترى ماذا كان أفراد ذلك المجتمع الآخرون، هل كانوا يفعلون فعله أم يخالفونه؟ لا بد من متابعة البحث ومن متابعة الروايات التي تتعلق بهذه الجزئية، وسأفعل إن شاء الله. لكني قبل ذلك أريد أن أربط هذه المسألة بالموضوع السابق، أن هناك نص عام وأعطوا اللحى. ترى هذا الإعفاء هل هو على إطلاقه الذي لا نهاية له أم ليس كذلك؟ هذا بلا شك يعود إلى المثال الذي تحدثنا عنه وقلنا ما كان أمرا ظاهرا وتتوفر الدواعي لنقله ثم لم ينقل، دل عدم النقل مع توافر الدواعي على نقله لو وقع أن هذا الأمر لم يكن واقعا، أليس كذلك؟ فالآن نحن نرى مع قلة الذين يوفرون اللحى اليوم، مع قلة هؤلاء نجد بعضهم ما شاء الله لحاهم فكاد تملئ أملأ صدرهم، فما بالك لو كان الناس كلهم كالزمن الأول لا تكاد تجد فيهم حليقا. لابد أن يكون هناك أخبار متضافرة، إن لم نقل متواترة أنه فلان كان لحيته إلى هنا وفلان إلى هنا. وكما حدثتني بارك الله فيك أنت يا أبو عبيدة، وأرجو أن تسمع الآخرين ما قرأته وما أخبرتني به من أجل عبرة فقط. هات نشوف
صاحب مرة الحجاج يترجم لسعد بن ضياء القزويني، يقول كانت له لحية طويلة تجر على الأرض، لما كان ينام كان يقسمها قسمين وضع في كل لحية في كيس.
القصد فلو كان إعفاء اللحية كما هو مطلق في النص أمرا واقعيا أيضا لم تتابعت الأخبار بل وتواترت بهذا النقل ولا تجد شيئا من ذلك إطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني، وأظن أنني ألمحت إليه وأظن أنني ما تابعت الكلام فيه، هو أن الذين يأخذون بهذا النص المطلق وعفوا اللحى يتوهمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، وليس هو فقط بل والصحابة الذين كانوا يعيشون معه كانوا لا يأخذون من لحيته. هذا لا أصل له في التاريخ في السيرة في الأحاديث النبوية إطلاقا. إذا هذا وهم. وأخيرا وهنا بيت القصيد، بل الواقع عكس ذلك تماما. ها أنا ذكرت آنفا فعل ابن عمر، وهناك فعل مثل فعل ابن عمر عن أبي هريرة بالسند الصحيح أنه كان يأخذ ما دون القبضة، وهناك عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري، وهناك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم. إذن المنقول هو خلاف المفروض أو القائم في أذهانهم أن السلف كانوا لا يأخذون، هذا ليس له أصل. وحينئذ إذا جاءت أخبار متتابعة وكثيرة عن بعض الصحابة وعن بعض من جاءوا بعدهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ما دون قبضة، أفهم أنا حينئذ أن هذا هو سبيل المؤمنين، هذه واحدة. والثانية نعود إلى أثر ابن عمر، وينبغي أن نلفت النظر إلى أن ابن عمر هو من رواة حديث أعف اللحى. هنا تأتي قاعدة فقهية معتبرة جدا، وهي التي تقول أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا أمر صحيح. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي يسمع نبيه يقول أعف اللحى، هو يرى الرسول ماذا يقول، ماذا يفعل في ذات لحيته، إما أن يأخذها أو يأخذ منها عفوا، أو يدعها على سجيتها وعلى فطرتها. هل تتصورون في ابن عمر هذا الذي عرف هل يتصور مسلم يعرف حرص عبد الله بن عمر على اتباع سنة الرسول عليه السلام حتى في أمور يخالفه في مثلها والده؟ فأنتم تعلمون أنه كان مثلا يفك الأزرار، لماذا تفعل كذا؟ رأيت رسول الله يفعل كذا. رؤية يطوف حول مكان، لماذا تفعل هذا؟ رأيت الرسول أخذ ناقته وطاف بها، شو بيت الله الحرام هناك، هكذا رأى الرسول. جاء مرة إلى شجرة فبال عندها، لماذا؟ الرسول أو فعل كذلك. هذا الصحابي الجليل الذي بلغ به الاهتمام باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الاتباع يتصور انه يجي خالف الرسول فيما يسمعه منه اعفو اللحى، ويرى الرسول يعفو اللحية ولا يأخذ منها، ثم يأتي هو يأخذ منها؟ هذا أبعد شيء يمكن أن يكون. فإذا انضم هذا هذه الملاحظة إلى فعله، وانضم إلى فعله فعل صاحبه أبي هريرة، فعل بعض السلف الذين منهم من نقل عن من قبلهم من الصحابة أنهم كانوا يأخذون. تبقى القضية لا تقبل جدلا أبدا، ولذلك أنا أصرح لأن إطالة اللحية وهكذا هو إسبال، أي إطالة غير مشروع، وهو أيضا يذكر في باب آخر الشهرة، الشهرة بخلاف ما كان عليه السلف. وختاما أقول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج أمر مهم جدا جدا لأن نتفهم نصوص الكتاب والسنة ونطبقها تطبيقا صحيحا، وإلا انحرفنا يمينا ويسارا. ما هو هذا المنهج؟ أن نفهم النصوص كما طبقت، لا نأتي نحن بفهم جديد ليس عندنا أثار من علم على أن من سبقنا قد طبقه كما نحن فهمنا. هذا ما عندي جوابا عن ذلك. الآن من حد نسمع من أخونا زيد ولا أبو زيد؟
أبو عبد الله.